قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب من أبواب التوحيد وله مناسبات، فمناسبته للأبواب قبله أنه نظير الباب الذي سبق في سب الدهر، في النهي عن سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح. الثاني أنه ذكر في الباب قبله ما يكون سببا للاعتراض على قدر الله عز وجل وعدم الرضا به والتسخط. ناسب أن يأتي بعد ذلك بباب النهي عن سب الريح، لأن فيه عدم رضا بقدر الله عز وجل. وأما مناسبة الباب للتوحيد فهي ظاهرة، وذلك أن الريح في تدبير مدبر وهو الله عز وجل، أي أن الريح مصرفة ومدبرة بتدبير الله عز وجل وتسخيره، فسبها اعتراض عليه، وذلك قدح في التوحيد. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب التحذير من سب الريح، وذلك لكونه قد صار مشتهرا عند الناس. الثاني بيان ما يجب تعظيمه في حق الله عز وجل وعدم الاعتراض على قدره سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة نذكر فيها مقدمة يسيرة تكون شرحا لهذه الترجمة وذكرا لما يتعلق بها. أولا من المسائل أن الريح معناها الهواء المتحرك، معنى الريح الهواء المتحرك الذي يصرفه الله عز وجل كيف شاء. ثانيا أن هناك فرقا بين الريح والرياح من حيث الاستعمال، وإلا فجمع ريح رياح، وذلك أن استعمال الرياح تكون في سياق الرحمة، تدل على الرحمة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: وأرسلنا الرياح لواقح. وكل موضع ذكرت الريح بلفظ الجمع رياح فهي عبارة عن الرحمة. وأما الريح فالغالب أنها تستعمل في سياق العذاب والنقمة، وعامة المواضع التي ذكر الله فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فهي عبارة عن العذاب، إلا في موضع واحد ذكرت لفظة الريح لتدل على الرحمة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. ففي قوله وجرين بهم بريح طيبة ذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد، وذلك كما قال أهل العلم: السبب في ذلك لأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الرياح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد، فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فذاك سبب الهلاك، فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح، ولذا أتى هنا بلفظ الريح الطيبة وأفردها. وقد أكد هذا المعنى حين وصفها الله عز وجل بالطيب دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصفة، بل هي مما يفرح بها لطيبها. ثالثا، الرياح أو الريح التي تذكر في البحر ذكر الله عز وجل ثلاثة أوصاف لها. الوصف الأول الريح الطيبة، وهذه ساكنة هادئة كما قال الله سبحانه وتعالى: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، مع السكون والدعة والراحة والهدوء يكون الفرح. الثانية، الوصف الثاني الريح العاصفة، وهي التي يوشك صاحبها على الهلاك لكنها لا تهلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. ولم يذكر الله عز وجل إهلاكا، الثالثة الريح القاصف أو القاصفة، وهذه هي التي يكون فيها الهلاك، يتحقق فيها الهلاك، أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، هذه يكون فيها الإغراق. رابعا في هذه أو في هذه في هذا الباب ذكر ما للريح من منافع، الرياح نعمة عظيمة فيها منافع كثيرة، فمنها أن فيها حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به، فتتغذى بالرياح ظاهرا وباطنا. الثاني أنها سبب للنصر وسبب للهلاك والعذاب، ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والصبا ريح شرقية والدبور ريح غربية التي تأتي من جهة الغرب. وأما حديث نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلي فهو ضعيف جدا. ومن منافعها أن بالرياح تطرد الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد إلى مسامع الناس، فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار. ولو بقيت الأصوات في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لم تلأ العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤونته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء. الثالث أو الرابع، الرابع أنها تحمل الروائح على اختلافها، ينقلها أو تنقلها الريح من موضع إلى موضع، فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح. الخامس أنها تحمل الحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان وصلاح النبات. السادس تلقيح الشجر والنبات، ولولا تسخير الله عز وجل ذلك لكانت عقيما لا تنتج. السابع أنها تسير السفن، ولولا تسخير الله عز وجل لها لوقفت على ظهر البحر فلا تتحرك لا جنوبا ولا شمالا ولا أي إلى أي اتجاه. السابع أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامها، وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها، وهذه من منافعها. الثامن أنها تبشر بقدوم المطر وتثير السحاب وتحمله وتؤلف بينه، فهي ذات منافع كثيرة. وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان يكون بالرياح، فلولا تسخير الله عز وجل لعباده لضعف النبات وهزل ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنتنا العالم وفسد. ألا ترى إذا ركدت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو استمر أو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان. خامسا فيما يتعلق بالمقدمة أن الرياح جهات الرياح أربع: الأولى الصبا وهي من الجهة الشرقية، والثانية الدبور وهي من الجهة الغربية، والثالثة الجنوب وهي التي تهب عن يمينها وهي حارة رطبة، الرابعة الشمال وهي التي تهب من شمالها وهي باردة يابسة. أما أو سادسا فيما يتعلق بالمقدمة، مسائل المقدمة، أن الرياح التي ذكرت ثمان: أربع منها عذاب وأربع منها رحمة. أما العذاب فالقاصف والعاصف والصرصر والعقيم، وأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. ومن المسائل أيضا، نعم كتبتموها والله اكتبها، التي تكون عذابا: العاصف والقاصف والصرصر والعقيم، والتي تكون رحمة: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. طيب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح، ذكرنا مقدمة وبقي منها المسألة في بيان حكم سب الريح. ما حكم سب الريح؟ حكم سب الريح كحكم سب الدهر، فقد يكون سب الريح كفرا إذا نسب الفعل إلى الريح خيرا أو شرا، أو قصد بسبها من يدبرها ويصرفها وهو الله عز وجل، وقد يكون محرما وهو ما عدا ذلك، أن يكون سبها محرما. من المسائل أيضا، هل يعد وصفها بالشدة أو بالأوصاف التي يكون فيها شر على ما أتت عليه، هل يعد من سبها إذا وصفت بأنها شديدة، باردة، حارة، قوية، متغيرة إلى آخر ذلك؟ الجواب لا، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقال عز وجل: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد وصفت الريح بأنها عاصف وقاصف وعقيم وصرصر، فلم يعد ذلك من سب الريح. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، إلى آخر الحديث. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذا عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والطحاوي في المشكل، وابن السني بإسناد صحيح. وهذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو للإمام الترمذي، وقد قال الترمذي عقب ذلك: هذا حديث حسن صحيح. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما، وأما مناسبة الحديث للباب ففيه النهي عن سب الريح لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على النهي عن سب الريح، لأن سبها سب لمدبرها، وذلك ينافي التوحيد، وذلك ينافي التوحيد. ألفاظ هذا الحديث: قوله عن أبي بن كعب، أبي بن كعب هو ابن قيس الأنصاري، كنيته أبو المنذر الخزرجي، سيد القراء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ القرآن عن أربعة منهم أبي، وعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحفظ منه علما مباركا. قيل مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 من الهجرة، وذلك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسب الريح، اللا هنا ناهية، والسب معناه الشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك. والحكمة من النهي الذي ورد هاهنا عن سب الريح كون سبها سب لخالقها، فهي ريح مخلوقة مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما ينبغي قوله، وهو قول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، كما أرشد إلى ذلك في هذا الحديث. وقوله: فإذا رأيتم، إذن في قوله لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها، فإذا رأيتم ما تكرهون، الرؤية هنا رؤية بصرية، إذا رأيتم بأبصاركم ما تكرهون أي من الريح، إما شدة حرها أو بردها أو قوتها، فقولوا، وهذا القول فيه رجوع إلى الله عز وجل، إلى خالقها ومدبرها بسؤاله خيرها: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. فالريح فيها خير وفيها شر. وقد مر ذكر الخير والمنافع التي تكون مع الريح إن كانت إن أتت بخير، وخير ما فيها أي ما تحمله، خير ما فيها أي ما تحمله. الأولى من خير الريح نفسها، فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار، وقد تكون هادئة تبرد الجو وتلطفه وتكسب النشاط. وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها قد تحمل خيرا مثل تلقيح الثمار، وقد تحمل شرا كإزالة لقاح الثمار وأمراض تضر الإنسان والبهائم. إذن إذا حملت الخير مثل تلقيح الثمار وحمل الرائحة الطيبة هنا وهناك، فأنت تطلب ذلك الخير. وقوله وخير ما أمرت به مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. وقوله ما أمرت به أي الذي أمرت به من المنافع والفوائد. ونعوذ بك نعوذ أي نعتصم ونلتجئ من شر هذه الريح، من شرها بنفسها كقلعها للأشجار وهدمها للبيوت ودفنها للزروع وذهابها بالأموال، وأخذها للناس، وشر ما فيها أي ما تحمله من الأشياء الضارة كالروائح الكريهة وكالقاذورات والأوبئة ونحو هذا. وشر ما أمرت به مثل الإهلاك والتدمير وتيبيس الأرض من الأمطار وطمس الآثار والطرق، فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل ريح عاد، قال سبحانه وتعالى عنها تدمر كل شيء بأمر ربها. وهذا الأمر الذي ذكر لها أمر حقيقي يأمرها الله عز وجل أن تهب، ويأمرها أن تتوقف إلى آخر ذلك. في هذا الحديث فوائد، من فوائد هذا الحديث تحريم سب الريح، لأن الريح خلق مدبر، فسيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. الثاني استحباب استعمال الدعاء المذكور في هذا الحديث إذا رأى من الريح ما يكره، إذا رأى من الريح ما يكره. وما الحكمة من هذا الدعاء المأثور؟ الحكمة من ذلك تظهر في أمور: أولا العبودية لله عز وجل، وذلك بتضرع وتخشع العبد ودعائه ربه تبارك وتعالى. الثاني طاعة لله ورسوله، حيث يعد هذا الدعاء من الطاعات لله وللرسول، لله لكون النبي عليه الصلاة والسلام قد دل عليه، وللرسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به. الثالث استدفاع الشرور، ففيه استدفاع للشرور بهذه الدعوات الصالحة. الرابع التعرض لفضل الله عز وجل ورحمته، بأن يصيب من هذه الريح خيرا لا شرا. ومن فوائد الحديث مشروعية الدعاء وإثبات نفعه، أنه ينفع بإذن الله عز وجل في تقليل الأخطار واكتساب المنافع. ومن الفوائد الرجوع إلى الله والاستعاذة بالله عز وجل من شر ما خلق. ومن فوائد الحديث أن الريح قد تكون مأمورة بالخير وقد تكون مأمورة بالشر لحكمة يعلمها الله عز وجل ويريدها. السادس من فوائد الحديث أيضا الإرشاد إلى الكلام النافع، إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره. ومن فوائد الحديث أن كل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله عز وجل، بالنسبة إلى أمر الله يدرك أمر الله عز وجل كل مخلوق جمادا كان أو حيا. قال الله عز وجل للأرض والسماء: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال للقلم: اكتب ما هو كائن اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومن ذلك هذه الريح التي تؤمر بأمر الله عز وجل أن تدمر أو أن تفيد وتأتي بالخير. مما يتعلق بهذا الباب ما ينبغي قوله وفعله عند هبوب الرياح، إذا هبت الريح ما الذي ينبغي قوله وفعله؟ الأول الدعاء، والدعاء ورداء بصيغتين. الصيغة الأولى ما ذكر في هذا الحديث، والصيغة الثانية ما ثبت في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما هبت الريح: اللهم لاقحا لا عقيما، أي جعل هذه الريح طيبة نافعة لا ضارة. والعقيم الريح العقيم، الريح الذي تأتي بسحاب لا ماء فيه. الأمر الثاني الخوف، الخوف والاستعداد والمراقبة، وذلك لحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك عدم سب الريح لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ومن المسائل: كيف تكون الريح من روح الله ومن رحمته مع أنها تجيء بالعذاب؟ الجواب: إذا كان عذابا للظلمة فإنه يكون رحمة للمؤمنين، يكون رحمة للمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح، وهذا النهي نهي تحريم لا كراهة. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وذلك الكلام النافع هو قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل ولا يرشد إلا إلى ما فيه نفع للمسلم، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم: ما من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهل للشخص أن يتقي الريح أم ليس له إلا الدعاء؟ الجواب: له أن يتقي الريح، يتقي شرها بالجدار، بالجبال، بالأشجار، بالبيوت وغير ذلك مما يكون سببا حسيا في الاتقاء، مما يكون سببا حسيا في الاتقاء. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرت به، فهي تؤمر بالخير وتؤمر بالشر، فهي مأمورة. وإذا كانت مأمورة فإنه يدل على أنه يجب على المسلم أن يكون عبدا ممتثلا لأوامر الله عز وجل. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، كما في الحديث: نسألك خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به. والخلاصة في هذا الباب أنه يجب على الإنسان ألا يعترض على أمر الله عز وجل وقضائه وقدره، وألا يسب أمرا من الأمور الكونية التي ينبغي أن يكون العبد مستسلما لأمر الله عز وجل الكوني، كما أنه يجب عليه أن يكون مستسلما لأمر الله الشرعي. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله.